إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اللامية: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. لما كانت مسألة حب الصحابة من أهم مسائل الاعتقاد، لأنها إجماعية، أي مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة لسابقتهم رضي الله عنهم في الإسلام، ولما كان الكتاب وكانت السنة مملوءين من الثناء عليهم رضي الله عنهم، قال مبتدئاً مصرحاً بقوله: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. حب الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، لا نعادي أحداً منهم ولا نبغضه، كلهم، فلا نفرق بين علي ومعاوية وعائشة وفاطمة، بل كلهم رضي الله عنهم في المحبة مشتركون من حيث الصحبة، ويتفاوتون كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا، كما هو مذهب الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: لي مذهب أذهب إليه وأعول عليه في الاعتقاد. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. حب الصحابة الحب نقيض البغض، والحب الوداد والمحبة، وكذلك الحب بالكسر. وقد ذكر العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن المحبة لا تحد بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء، فحدها وجودها، ولا توصف المحبة بوصف أظهر منها. وبيّن رحمه الله تعالى أن للمحبة رسوما وحدودا كثيرة بحسب آثارها وشواهدها، من ذلك المحبة الميل الدائم بالقلب الهائم، والمحبة إيثار المحبوب على جميع المصحوب، والمحبة موافقة الحبيب في المشهد والمغيب، إلى غير ذلك. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن مادة المحبة تدور في اللغة على خمسة أشياء، هي الصفاء والبياض، والعلو والظهور، واللزوم والثبات، واللب، والحفظ والإمساك. ثم قال رحمه الله: ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم المحبة. وأما مراتب المحبة فعشر هي: الأولى العلاقة، سميت بذلك لتعلق القلب بالمحبوب. الثانية الإرادة، وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. الثالثة الصبابة، وهي انصباب القلب إلى المحبوب. الرابعة الغرام، وهو الحب الملازم للقلب الذي لا يفارقه بل يلازمه كملازمة الغريم لغريمه. المرتبة الخامسة من مراتب المحبة الوداد، وهو صفو المحبة وخالصها ولبها، وقيل هو من الحب بمنزلة الرأفة من الرحمة. المرتبة السادسة من مراتب المحبة الشغف، والشغاف غشاء القلب إذا وصل الحب إليه باشر القلب، وقيل هو الحب المستولي على القلب بحيث يحجبه عن غيره، وقيل الحب الواصل إلى داخل القلب، وقيل الحب الواصل إلى غشاء القلب. المرتبة السابعة من مراتب المحبة العشق، وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه. وأما الثامنة فالتتيم، وهو التعبد والتذلل. وأما التاسعة فهي التعبد، وهو فوق التتيم، فإن العبد هو الذي قد ملك المحبوب رقة، فلم يبق له شيء من نفسه البتة، بل كله عبد لمحبوبه ظاهرا وباطنا، وهذا هو حقيقة العبودية، ومن كمل ذلك فقد كمل مرتبتها. المرتبة العاشرة من مراتب المحبة الخلة، وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه حتى لم يبق فيه موضع لغير المحبوب، كما قيل قد تخللت مسلك الروح مني وبدا سمي الخليل خليلا. حب الصحابة كلهم هو معتقد أهل السنة والجماعة، وحبهم للصحابة رضي الله عنهم لأمور. الأمر الأول أن الله قد رضي عنهم، كما قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وحب أهل السنة والجماعة وهو معتقدهم لأمر آخر أيضا، وهو أن الله تبارك وتعالى قد زكاهم رضي الله عنهم بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وأيضا لحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم رضي الله عنهم ولدعوته لنا إلى حبهم، ففي الصحيحين من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. ولأنهم رضي الله عنهم آمنوا برسولنا صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه فخرجوا بأنفسهم وأموالهم، قتل منهم من قتل في سبيل الله وآووه صلى الله عليه وسلم ونصروه وعزروه، وأمر رسولنا فأتمروا ونهى فانتهوا، ورضي الله عنهم أجمعين صبروا على قلة المآكل والمشارب من أجل دين الله ودفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأنهم رضي الله عنهم هم الذين بلغونا الدين وحفظوا لنا تبليغه بفضل الله رب العالمين، فكم حفظوا من الأدلة في أبواب العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك، وكم ذهبوا في الأرض وانتشروا فيها من أجل تعليم المسلمين دينهم، تركوا ملاذهم وشهواتهم من أجل تبليغ الدين لهذه الأمة رضي الله عنهم، وقبح الله تعالى من يسبهم أو يطعن فيه. فالأسباب كثيرة جدا لحب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم سواء من آل بيت النبوة أو من غيرهم، يحذرون من سب الصحابة أو من الطعن فيهم رضي الله عنهم. فها هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما قال شيخ الإسلام في منهاج السنة، قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمر بالاستغفار لهم وقد علم أنهم سيقتتلون. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما أخرج ذلك ابن ماجه في سننه وصححه الألباني عن نسير بن ذعلوق قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. وأهل السنة والجماعة بحمد الله تبارك وتعالى ومنته مشوا على هذا الطريق في حب الصحابة رضي الله عنهم وتعظيمهم بدون غلو. فهذا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله يقول كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. وقال النووي كما في شرحه على مسلم: وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل، ولا تنال درجتها بشيء، والفضائل لا تؤخذ بالقياس، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال الطحاوي في عقيدته: وحبهم أي الصحابة دين وإيمان وإحسان. حبهم رضي الله عنهم دين وإيمان وإحسان. أولاً، حب الصحابة دين، لأن الله جل وعلا أثنى عليهم، وتصديق خبر الله عز وجل وانعقاد الولاية لا شك أن هذا دين، بل من أعظم الدين. والصحابة رضي الله عنهم اجتمع ذلك في حقهم من ناحيتين. أما الناحية الأولى فهي أن الله عقد الولاية بين المؤمنين فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ومعنى الولاية المحبة والنصرة، وأعظم المؤمنين إيمانا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم من الولاية والمحبة والنصرة أعلاها. كذلك قال الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأثنى على هؤلاء لأجل اتصافهم بالدين. ولا شك أن حب الصحابة رضي الله عنهم من هذه الجهة دين. وأما الناحية الثانية فهي أن تصديق خبر الله جل وعلا فيما أثنى الله به عليهم من آيات كثيرة، سواء ما أثنى به على المهاجرين والأنصار كجنس، أو ما أثنى به على أهل بيعة الرضوان، أو ما أثنى به على السابقين، أو ما أثنى به على جميع من مع النبي صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه. وهذا يشمل الجميع. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هؤلاء حبهم لثناء الله جل وعلا وتصديق خبره هذا لا شك أنه دين. وقال الله جل وعلا في آخر سورة الفتح: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وأما حرف الجر من في قول الله جل وعلا منهم، فأهل السنة الذين يخالفون الرافضة والخوارج يجعلون منها هنا بيانية لبيان الجنس، وأما الآخرون من الرافضة فيجعلونها تبعيضية. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لو لم يقل منهم لصارت تشمل كل مؤمن عمل الصالحات، وهذا يدخل فيه أجناس التابعين وتابع التابعين ومن وليهم إلى يوم الدين. فأراد تخصيص جنس الصحابة بهذا الفضل وهو الوعد الكريم بالمغفرة والأجر العظيم، فقال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا على الإطلاق بل منهم يعني من الصحابة من الذين مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعدهم مغفرة وأجرا عظيما. فليست من في هذا الموضع تبعيضية، لأنها لا تنطبق عليها شروط التبعيض في هذا الموضع، وإنما فسرها بأنها تبعيضية الروافض ومن شابههم ممن يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي تجده في تفاسيرهم، يريدون أن يكون هذا الوعد لبعض الصحابة لا لكل الصحابة رضي الله عنه، فمنها هنا بيانية لبيان الجنس وليست للتبعيض، كقولك الكتاب من ورق، فهذا لبيان جنسه أو ما شابه ذلك. وأما التبعيض فهذا لا يكون في الوصف، يكون الثاني بعض الأول. وهنا جاء وعد بالوصف، فقال وعد الله هكذا بالوصف الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا يكون التبعيض في مثل هذا السياق. لهذا كان عامة بل كل مفسر السلف وكذا الأئمة على أن من هنا لبيان الجنس لاتفاق آخر الآية مع أولها. فحبهم دين وإيمان، أما أن حبهم إيمان فلأنه واجب أوجبه الله تعالى، وما أوجبه الله جل وعلا فهو من شعب الإيمان، فحب الصحابة إيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم نص في بعض الصحابة على أن حبهم إيمان، كما قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، متفق عليه. فحب الصحابة رضي الله عنهم دين وإيمان وإحسان، فأما أن حبهم إحسان فلأنه يدل على أن المحب لهم محسن في دينه، وأتى بما يجب عليه وما يتقرب به إلى الله تعالى من أنواع إحسانه وصدقه في دينه. حبهم دين وإيمان وإحسان، كل هذه تتبعض، يعني ليست شيئا واحدا، فالناس في حب الصحابة يختلفون، وأجرهم على قدر كثرة محبتهم ونصرتهم وفقههم لفضائلهم رضي الله عنه. أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم هم كل من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. ذكر هذا التعريف الحافظ ابن حجر في مقدمة الإصابة في تمييز الصحابة، فقال وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابية من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. وقال في موضع آخر وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما. ثم شرح هو رحمه الله هذا التعريف فقال فيدخل في من لقي من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يروي، ومن غزا معه أو لم يغزو، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى. ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى، فإنه لا يكون صحابيا. وقولنا به يخرج من لقيه مؤمنا بغيره، كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة. وهل يدخل من لقيه منهم وآمن فإنه سيبعث أو لا يدخل؟ فهذا محل احتمال، ومن هؤلاء بحيرة الراهب ونظراؤه. ويدخل في قولنا مؤمنا به كل مكلف من الجن والإنس، إلى أن قال رحمه الله وخرج بقولنا ومات على الإسلام من لقيه مؤمنا به ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله. وقد وجد من ذلك عدد يسير كعبيد الله بن جحش الذي كان زوج أم حبيبة رضي الله عنه، فإنه أسلم معه وهاجر إلى الحبشة فتنصر هو ومات على نصرانيته، وكعبد الله بن خطل الذي قتل وهو متعلق بأستار الكعبة، وكربيعة بن أمية بن خلف. ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت، سواء اجتمع به صلى الله عليه وآله وسلم مرة أخرى أم لا. هذا هو الصحيح المعتمد. الشق الأول لا خلاف في دخوله، وأبدى بعضهم في الشق الثاني احتمالا وهو مردود لإطباق أهل الحديث على عد الأشعث بن قيس في الصحابة وعلى تخريج أحاديثه في الصحاح والمسانيد، وهو ممن ارتد ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. فهذا تعريف الصحابي كما ذكره الحافظ ابن حجر، وهو تعريف جامع مانع كما مر. والناظر في نصوص الكتاب والسنة يدرك بوضوح وجلاء الفضل العظيم والمنزلة السامية والمكانة الرفيعة التي نالها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين اختارهم الله واصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ومصطفاه ولنصرة دينه، أولئك الذين صدقوا في إيمانهم بالله ورسوله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ونصرة دينه وحمل رسالته إلى خلقه بصدق وإخلاص وتضحية حتى استقام الأمر وانتشر الدين على أيديهم في أرض الله تعالى وبين عباد الله، فكان لهم في ذلك فضل ومنة على كل مسلم إلى يوم الدين، واستحقوا بذلك جميل الذكر والثناء من الله تعالى في كتابه العزيز ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الغراء. مما جاء في فضلهم في كتاب الله جل وعلا قوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذا قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الصحابة رضي الله عنهم هم المخاطبون المشافهون بهذه الآيات ابتداء، فهم أولى الناس والخلق بالخيرية، وإن كان يدخل معهم غيرهم، ولا يكون لغيرهم هذه المنزلة إلا من تبعهم واقتفى آثارهم والتزم هديهم رضي الله تعالى عنه. ومما يبين ويوضح منزلتهم هذه قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، متفق عليه. وفي رواية: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رواه البخاري. ومنه قوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومنه قوله تبارك وتعالى: أي ومما ورد في الكتاب العزيز في بيان فضل الصحابة رضي الله تعالى عنه قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومنه قوله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي نص فيها ربنا تبارك وتعالى على فضل الصحابة وعلو منزلتهم وما وعدهم به في الدنيا والآخرة، وبين رضاه عنهم وعن سلوكهم، وكذا ذكر مغفرته لهم لعظيم صدقهم في عهدهم والتزامهم بدين ربهم ودفاعهم عنه. قوله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه الآية دليل على محبة الله تعالى للصحابة رضي الله عنهم وخصوصا السابقين من المهاجرين والأنصار، وأنه قد رضي عنهم وعن أعمالهم بسبب مؤازرتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وأنهم قد رضوا عنه بما أعد لهم ووعدهم به من النعيم المقيم والجزاء العظيم. ولما كان الأمر كذلك فالواجب على المسلم أن يحبهم ويعرف قدرهم الذي قد بينه الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية قوله: يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، ورضاهم عن بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم. قال الشعبي: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة رحمهم الله، قال: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال محمد بن كعب القرظي: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل يقرأ هذه الآية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فأخذ عمر بيده فقال: من أكرأك هذا؟ فقال: أبي بن كعب. فقال: لا تفارقني حتى أذهب بك إليه. فلما جاء قال عمر: أنت أقرأت هذه الآية هكذا؟ قال: نعم. قال: وسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: لقد كنت أرى أن رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا. فقال أبي: تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، وفي سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم، وفي الأنفال والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم إلى آخر الآية. ورواه ابن جرير وقال: وذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرأها برفع الأنصار عطفا على والسابقون الأولون. فأخبر الله تعالى أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، لا سيما سيد الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبو بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه، فإن طائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله تعالى من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فإن هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم، وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدعون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. ومن الأدلة أيضا على فضل الصحابة ووجوب محبتهم ومشروعية الترضي عنهم قوله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه الآية دليل لوجوب معرفة فضل صحابة رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم وعظم قدره، حيث قد نعتهم الله جل وعلا بأجمل الأوصاف وأفضلها وأكملها، مما يدل دلالة واضحة صريحة على محبة الله تعالى لهم ورضاه عنه. وكذلك الأدلة جاءت صريحة في وجوب محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان ما لهم من الفضل، وتجريم من تنقصهم أو تنقص واحدا منهم ذكرا كان أو أنثى، كما في قوله تعالى: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقد جاءت هذه الآيات في مدح المهاجرين والأنصار وبيان نصرتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بما يدل دلالة صريحة واضحة على وجوب محبتهم وعدم تنقصهم ومعرفة قدرهم وفضلهم. فهذا بعض ما ورد في الكتاب العزيز في بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم وبيان عظيم مقامهم عند الله تبارك وتعالى وعند المؤمنين. ومما جاء في السنة في فضلهم رضي الله عنهم قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم. متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه واللفظ للبخاري. وروي أيضا واللفظ للبخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاث. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. متفق عليه من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومودة القربى بها أتوسل، أي أن محبة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بها أتوسل إلى الله، وأرجو أن يغفر لي ذنوبي وأن يدخلني يوم الدين مدخل من رضي عنهم من الصحابة والقرابة. والله تبارك وتعالى يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي إلا أن تودوا قرابتي وتجلوهم وتعظموهم لقربهم مني ولصحبتي. والقول الصحيح في المراد بآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم من تحرم عليهم الصدقة، وهم أزواجه وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، وهم بنو هاشم بن عبد المطلب. قال ابن حزم في الجمهرة: ولد لهاشم بن عبد مناف شيبة وهو عبد المطلب، وفيه العمود والشرف، ولم يبق لهاشم عقب إلا من عبد المطلب فقط. ويدل لدخول بني أعمامه في أهل بيته ما أخرجه مسلم في صحيحة عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أنه ذهب هو والفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبان منه أن يوليهما على الصدقة ليصيبا من المال ما يتزوجان به، فقال لهما صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. ثم أمر بتزويجهما وإصداقهما من الخمس. وقد ألحق بعض أهل العلم منهم الشافعي وأحمد ألحقوا بني المطلب بن عبد مناف ببني هاشم في تحريم الصدقة عليهم لمشاركتهم إياهم في إعطائهم من خمس الخمس، وذلك للحديث الذي رواه البخاري في صحيحة عن جبير بن مطعم الذي فيه أن إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لبني هاشم وبني المطلب دون إخوانهم من بني عبد شمس ونوفل لكون بني هاشم وبني المطلب شيئا واحدا. فأما دخول أزواجه رضي الله عنهن في آله صلى الله عليه وسلم فيدل لذلك قول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فهذه الآية تدل على دخولهن حتما، لأن سياق الآيات قبلها وبعدها خطاب لهن. ولا ينافي ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذا لا ينافي ما ورد في الآية الكريمة، لأن الآية دالة على دخولهن لكون الخطاب في الآيات لهن، ودخول علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم في الآية دلت عليه السنة في هذا الحديث، وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأربعة رضي الله عنهم في هذا الحديث لا يدل على قصر أهل بيته عليهم دون القرابات الأخرى، وإنما يدل على أنهم من أخص أقاربه. ونظير دلالة هذه الآية على دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آله ودلالة حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم على دخول علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم في آله، نظير ذلك دلالة قول الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، على أن المراد به مسجد قباء. ودلالة السنة في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه على أن المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى مسرده صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر هذا التنظير شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة فضل أهل البيت وحقوقه، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن داخلات تحت لفظ الآل لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ويدل لذلك أنهن يعطين من الخمس. وأيضا ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن خالد بن سعيد بعث إلى عائشة ببقرة من الصدقة فردتها وقالت: إن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لنا الصدقة. ومما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام للاحتجاج للقائلين بدخول أزواجه صلى الله عليه وسلم في آل بيته قوله: قال هؤلاء: وإنما دخل الأزواج في الآل وخصوصا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تشبيها لذلك بالنسب، لأن اتصالهن بالنبي صلى الله عليه وسلم غير مرتفع، وهن محرمات على غيره في حياته وبعد مماته، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة. فالسبب الذي لهن بالنبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام النسب. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عليهن كما سيأتي الحديث إن شاء الله. ولهذا كان القول الصحيح وهو منصوص الإمام أحمد رحمه الله أن الصدقة تحرم عليهن لأنها أوساخ الناس، وقد صان الله سبحانه ذلك الجناب الرفيع وآله من كل أوساخ بني آدم. ويا لله العجب، كيف يدخل أزواجه في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وقوله في الأضحية: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وفي قول عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز بر، وفي قول المصلي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا يدخلن في قوله: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، مع كونها من أوساخ الناس. فأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالصيانة عنها والبعد منها. فإن قيل: لو كانت الصدقة حراما عليهن لحرمت على مواليهن، كما أنها لما حرمت على بني هاشم حرمت على مواليهم، وقد ثبت في الصحيح أن بريرة تصدق عليها بلحم فأكلت، ولم يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم وهي مولاة لعائشة رضي الله عنها. إن قيل هذا وهو شبهة من أباحها لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فجواب هذه الشبهة أن تحريم الصدقة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليس بطريق الأصالة، وإنما هو تبع لتحريمها عليه صلى الله عليه وسلم. وإلا فالصدقة حلال لهن قبل اتصالهن به، فهن فرع في هذا التحريم، والتحريم على المولى فرع التحريم على سيده. فلما كان التحريم على بني هاشم أصلا استتبع ذلك مواليهم، ولما كان التحريم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تابعا لم يقوى ذلك على استتباع مواليهن لأنه فرع عن فرع. قالوا: وقد قال الله تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وساق الآيات إلى قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ثم قال: فدخلنا في أهل البيت، لأن هذا الخطاب كله في سياق ذكرهن فلا يجوز إخراجهن من شيء منه. انتهى كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله. ويدل على تحريم الصدقة على موالي بني هاشم ما رواه أبو داود في سننه والترمذي والنسائي بإسناد صحيح واللفظ لأبي داود عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. قال: حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة. وأما مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل البيت، فعقيدة أهل السنة والجماعة وسط بين الإفراط والتفريط والغلو والجفاء في جميع مسائل الاعتقاد، ومن ذلك عقيدتهم في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يتولون كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، وكذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فيحبون الجميع ويثنون عليهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والاعتساف، ويعرفون الفضل لمن جمع الله له بين شرف الإيمان وشرف النسب. فمن كان من أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يحبونه لإيمانه وتقواه ولصحبته إياه ولقرابته منه صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكن منهم صحابيا فإنهم يحبونه لإيمانه وتقواه ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرون أن شرف النسب تابع لشرف الإيمان، ومن جمع الله له بينهما فقد جمع له بين الحسنيين، ومن لم يوفق للإيمان فإن شرف النسب لا يفيده شيئا. وقد قال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر حديث طويل رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث في جامع العلوم والحكم: معناه أن العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرة، كما قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. فمن أبطأ به عمله أن يبلغ به المنازل العالية عند الله تعالى لم يسرع به نسبه فيبلغه تلك الدرجات، فإن الله رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب، كما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقد أمر الله تعالى بالمسارعة إلى مغفرته ورحمته بالأعمال، فقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة الآيتين. وقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ثم ذكر ابن رجب رحمه الله نصوصا في الحث على الأعمال الصالحة، وأن ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تنال بالتقوى والعمل الصالح. ثم ختمها بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في الصحيحين فقال: ويشهد لهذا كله ما في الصحيحين عن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، وإنما ولي الله وصالح المؤمنين. يشير إلى أن ولايته لا تنال بالنسب وإن قرب، وإنما تنال بالإيمان والعمل الصالح، فمن كان أكمل إيمانا وعملا فهو أعظم ولاية له، سواء كان له منه نسب قريب أو لم يكن. وفي هذا المعنى يقول بعضهم: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. فضائل أهل البيت في الكتاب العزيز كثيرة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فقوله جل شأنه وعلى ذكره إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا دال على فضل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين تحرم عليهم الصدقة، ومن أخصهم أزواجه وذريته كما مر بيانه. والآيات دالة على فضائل أخرى لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أولها كونهن خيرن بين إرادة الدنيا وزينتها وبين إرادة الله ورسوله والدار الآخرة، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن. ويدل على فضلهن أيضا قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، فقد وصفهن بأنهن أمهات المؤمنين. وأما قوله جل وعلا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فالصحيح في معناها أن المراد بذلك بطون قريش، كما جاء بيان ذلك في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فقد قال البخاري حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت طاووسا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله تعالى إلا المودة في القربى، فقال سعيد بن جبير قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس عجلت، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من قرابة. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم مالا تعطونيه، وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني وتذروني أبلغ رسالات ربي، إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة. ثم أورد أثر ابن عباس المذكور. وأما تخصيص بعض أهل الأهواء القربى في الآية بفاطمة وعلي رضي الله عنهما وذريتهما فهو غير صحيح، لأن الآية مكية، وزواج علي بفاطمة رضي الله عنهما إنما كان بالمدينة. قال ابن كثير رحمه الله وذكر نزول الآية بالمدينة بعيد، فإنها مكية ولم يكن إذاك لفاطمة رضي الله عنها أولاد بالكلية، فإنها لم تتزوج بعلي رضي الله عنه إلا بعد بدر بعد السنة الثانية من الهجرة. والحق تفسير هذه الآية بما فسرها به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما رواه البخاري. هذا كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. ثم ذكر ما يدل على فضل أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة ومن الآثار عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فهذا بعض ما ورد في الكتاب العزيز في بيان فضل آل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل أهل البيت في السنة المطهرة ما روى مسلم في صحيحه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وما روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكذلك ما روى مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. وروى مسلم في صحيحه بإسناده عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيت أذكركم الله في أهل بيت، أذكركم الله في أهل بيت، أذكركم الله في أهل بيت. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. وفي لفظ: فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤه. قال: لا ويم الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. فها هنا أمور: الأول أن ذكر علي وفاطمة وابنيهما رضي الله عنهم في حديث الكساء وفي حديث المباهلة لا يدل على قصر أهل البيت عليه، وإنما يدل على أنهم من أخص أهل بيت، وأنهم من أولى من يدخل تحت لفظ أهل البيت كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. الأمر الثاني أن ذكر زيد رضي الله عنه آل عقيل وآل علي وآل جعفر وآل العباس لا يدل على أنهم هم الذين تحرم عليهم الصدقة دون سواهم، بل هي تحرم على كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب. وقد مر حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب في صحيح مسلم، وفيه شمول ذلك لأولاد ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. الأمر الثالث أنه تقدم الاستدلال من الكتاب والسنة على كون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته، وبيان أنهن ممن تحرم عليه الصدقة، وأن ما جاء في كلام زيد المتقدم من دخولهن في الآل في الرواية الأولى وعدم دخولهن في الرواية الثانية فالمعتبر الرواية الأولى، وما ذكره من عدم الدخول إنما ينطبق على سائر الزوجات سوى زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم. أما زوجاته رضي الله عنهن فاتصالهن به شبيه بالنسب، لأن اتصالهن به غير مرتفع، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة، كما مر توضيح ذلك في كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله. الأمر الرابع أن أهل السنة والجماعة هم أسعد الناس بتنفيذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته التي جاءت في هذا الحديث، أنهم يحبونهم جميعا ويتولونهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف. وأما غيرهم فقد قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وأبعد الناس عن هذه الوصية الرافضة، فإنهم يعادون العباس وذريته، بل يعادون جمهور أهل البيت ويعينون الكفار عليه. وحديث كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي أورده الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وعزاه إلى ابن عباس وعمر وابن عمر والمسور ابن مخرمة رضي الله عنه، وذكر من خرجه عنهم وقال: وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح والله أعلم. وفي بعض الطرق أن هذا الحديث كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، في بعض الطرق أن هذا الحديث هو الذي جعل عمر رضي الله عنه يرغب في الزواج من أم كلثوم بنت علي من فاطمة رضي الله عن الجميع. وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ابن طاووس: وكان أبي يقول مثل ذلك. رجال الإسناد دون الصحابي، لأن الإسناد عند الإمام أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يضر جهالة الصحابي كما هو معلوم. ورجال الإسناد دون الصحابي خرج لهم البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وقال الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: رواه أحمد والطحاوي بسند صحيح. وأما ذكر الصلاة على الأزواج والذرية فهو ثابت في الصحيحين أيضا من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، لكن ذلك لا يدل على اختصاص آل البيت بالأزواج والذرية، وإنما يدل على تأكد دخولهم وعدم خروجهم. وعطف الأزواج والذرية على أهل بيته في الحديث المتقدم من عطف الخاص على العام. قال الإمام ابن القيم بعد حديث فيه ذكر أهل البيت والأزواج والذرية وفي إسناده مقال: فجمع بين الأزواج والذرية والأهل، وإنما نص عليهم بتعيينهم ليبين أنهم حقيقون بالدخول في الآل وأنهم ليسوا بخارجين منه، بل هم أحق من دخل فيه، وهذا كنظائره من عطف الخاص على العام وعكسه، تنبيهاً على شرفه وتخصيصاً له بالذكر من بين النوع، لأنه أحق أفراد النوع بالدخول فيه. قال ذلك رحمه الله في جلاء الأفهام. قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد المطلب بن ربيعة وقد تقدم. فيتبين لنا من هذا كله أن عقيدة أهل السنة والجماعة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسط بين الإفراط والتفريط والغلو والجفاء، وأنهم يحبونهم جميعا ويتولونهم ولا يجفون أحدا منهم ولا يغلون في أحد، كما أنهم يحبون الصحابة جميعا ويتولونهم، فيجمعون بين محبة الصحابة والقرابة، وهذا بخلاف غيرهم من أهل الأهواء الذين يغلون في بعض أهل البيت ويجفون في الكثير منهم وفي الصحابة رضي الله عنهم. وأبرز الفرق التي خالفت في هذا الباب فرقتان من فرق الضلال هما الرافضة والخوارج. الفرقة الأولى الرافضة، وهم الذين غلوا في حب علي رضي الله عنه حتى رفعوه هو وأهل البيت فوق منزلته ظلما منهم وعدوانا، وجفوا بقية الصحابة الأفاضل فكفروهم، فصاروا بذلك من أهل الغلو ومن أهل الجفاء، وكل رزية تليق بجنابهم. وأما الفرقة الثانية فالخوارج، يسمون الجفاة النواصب، وهم الذين نصبوا العداوة لعلي بن أبي طالب ومن معه من الصحابة الكرام وحكموا عليهم بالكفر، لأن الخوارج منهجهم التكفير واستحلال دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم بسبب الوقوع في المعصية، بل قد تكون معصية في فهمهم، وإلا فما نقموه على علي رضي الله عنه وزعموا أنه وافق على التحكيم وقالوا إنه حكم الرجال وترك حكم الله، فالله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، هذا الذي قالوه زعم غير صحيح. احتجاجهم بآية إن الحكم إلا لله من قبيل كلمة حق أريد بها باطل، وقد قال هذا علي رضي الله عنه لما جعلوا يرددون قولهم لا حكم إلا لله. روى مسلم في صحيحه عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي رضي الله عنه قالوا لا حكم إلا لله، قال علي كلمة حق أريد بها باطل. وعلي رضي الله عنه ومن معه أعرف بمعنى إن الحكم إلا لله من الخوارج. أما الخوارج فلم يأخذوا العلم الشرعي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم حملة العلم وأهل الفقه في الدين، فبرزوا لعلي بن أبي طالب ومن معه وجرت المعركة، فأمد الله طائفة الحق بالنصر على أولئك المعتدين الظالمين الضالين، وما هي إلا ساعات إلا وقد فرغ منهم، ففر من المعركة من فر وقتل في المعركة الكثير، وهم يتنادون أن ينادي بعضهم بعضا، يريد الخوارج الرواح الرواح أي إلى الجنة، فهذا معتقد الخوارج الذين هم نواصب، وتالله إنه لمعتقد سوء فاسد. والخوارج لم تنتهي فتنتهم ولم تستأصل شأفتهم، بل يتوارثون هذا المذهب اللاحق عن السابق، فكل من خرج على حكام المسلمين وكل من استحل الدماء والأعراض والأموال وسلك مسلك الخيانة والنكث فهو من الخوارج. ولكن الأمر فيهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما طلع قرن قطع حتى عد 20 قرنا، أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح، فهم لا يفلحون ولا ينصرون حتى يخرج آخرهم مع الدجال كما قال المأمون صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج بأنهم كلاب النار، وفي هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم طوبى لمن قتلوه، يعني ومعه التوحيد والصلاة، طوبى له وطوبى لمن قتلهم، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة بإسناد حسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، ففي هذا تحذير بليغ من السلوك في مسلك الخوارج من تكفير المسلمين سواء كانوا حكاما أو محكومين أو علماء أو غيرهم، وفيه زجر عن استحلال أموال المسلمين ودمائهم وأعراضهم. وفي سنن البيهقي عن أبي غالب قال: كنت مع أبي أمامة فجيء برؤوس من رؤوس الخوارج فنصبت على درج مسجد دمشق، فقال: كلاب النار، قالها ثلاثا: شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء، خير قتلى من قتلهم وقتلوه، قالها ثلاثا. قال أبو غالب: قلت شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو شيئا تقوله برأيك؟ قال: إني إذا لجريء، بل شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على خبث منهج الخوارج وسوء مسلكهم مع المسلمين، وذلك لقلة علمهم وكثرة جهلهم واستكبارهم عن الحق. فقد كان بينهم حملة العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يأخذوا عنهم كلمة واحدة. ولما ناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما وكان فيهم الأتباع استمعوا الحجة واقتنعوا، ورجع إلى الحق معظمهم مع ابن عباس، وأما القادة المتبوعون فأبوا إلا أن يقيموا المعركة بزعمهم ليرثوا الجنة ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هذا هو معتقد الطائفة الناجية المنصورة، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله كما صرح بذلك في البيت السابق من اللامية مع هذا التفصيل المذكور. فقوله: ومودة من الود، والود كما مر من مراتب المحبة العشرة، منه قوله تعالى: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، أي يتمنى. ومودة القربى، القربى تستعمل في الأرحام، والقريب من النسب يؤنث بلا خلاف، ومن المسافة يذكر ويؤنث. المراد بالقربى هنا آله صلى الله عليه وسلم، وقد مر بيانه. بها أتوسل، في اللسان مادة وسل، توسل إليه بوسيلة، أي تقرب إليه بعمل، وتوسل إليه بكذا، تقرب إليه بحرمة آصرة تعطفه عليه، والوسيلة الوصلة والقربى. وقال الجوهري: الوسيلة ما يتقرب به إلى الغير، والجمع الوسل والوسائل. وقال أبو البقاء: الوسيلة هي التوصل إلى الشيء برغبة، أخص من الوصيلة لتضمنها معنى الرغبة. الوسيلة على ضربين: مشروعة وغير مشروعة. فالمشروعة هي التوسل إليه تعالى بأسمائه وصفاته، ومن ذلك قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والتوسل إليه سبحانه بالأعمال الصالحة، ومنه حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، فتوسل كل واحد منهم بعمل صالح قدمه. التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الرجل الصالح، ومن ذلك ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه من استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الوسيلة المشروعة على ثلاثة أنواع: توسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، وتوسل إليه تعالى بالأعمال الصالحة، وتوسل إليه تعالى بدعاء الرجل الصالح. وأما غير المشروعة فكالتوسل إليه سبحانه بالأصنام أو بالأولياء ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومودة القربى بها أتوسل. يقول رحمه الله تعالى: إنه يتوسل بحب آل بيت النبوة إلى الله جل وعلا. وقد قال رحمه الله تعالى في كتابه: التوسل والوسيلة. فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه، وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه، هي ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات. فهذه الوسيلة التي أمر الله تبارك وتعالى بابتغائها، وهي تتناول كل واجب ومستحب، وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك. التوسل مأخوذ في اللغة من الوسيلة، والوسيلة والوصيلة معناهما متقارب كما مر. فالتوسل هو التوصل إلى المراد والسعي في تحقيقه. في الشرع يراد بالتوسل التوصل إلى رضوان الله والجنة بفعل ما شرع وترك ما نهى عنه. لفظة الوسيلة وردت في القرآن العزيز في موضعين. الأول قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الموضع الثاني قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. والمراد بالوسيلة في هاتين الآيتين الكريمتين أي القربة إلى الله بالعمل بما يرضيه. فالمراد بالوسيلة إذن ما يتقرب به إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة والعبادات الجليلة. قال: يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يطلبون ما يتقربون به إلى الله وما ينالون به مرضاته من الأعمال الصالحة المقربة إليه. التوسل كما مر موجزا مختصرا ينقسم على قسمين: القسم الأول توسل مشروع، والثاني توسل ممنوع. التوسل المشروع هو التوسل إلى الله بالوسيلة الصحيحة المشروعة. الطريق الصحيح لمعرفة ذلك هو الرجوع إلى الكتاب والسنة ومعرفة ما ورد فيهما عنها. فما دل الكتاب والسنة على أنه وسيلة مشروعة فهو من التوسل المشروع، وما سوى ذلك فإنه توسل ممنوع. التوسل المشروع يندرج تحته ثلاثة أنواع: الأول التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته المثلى، كأن يقول المسلم في دعائه: اللهم إني أسألك بأنك الرحمن الرحيم أن ترحمني وأن تعافيني، أو يقول: أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وترحمني، إلى غير ذلك. فهذا توسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى إلى غير ذلك. دليل مشروعية هذا التوسل قوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. دعاء مسألة ودعاء تعبد. النوع الثاني من أنواع التوسل المشروع التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به العبد، كأن يقول: اللهم بإيماني بك ومحبتي لك واتباعي لرسولك اغفر لي، أو يقول: اللهم إني أسألك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم وإيماني به أن تفرج عني، أو أن يذكر الداعي عملا صالحا ذا بال قام به فتوسل به إلى ربه كما في قصة أصحاب الغار الثلاثة. يدل على مشروعيته قوله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وكذا قوله تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومن ذلك ما تضمنه حديث أصحاب الغار الثلاثة كما روى تلك القصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا، فانحضرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبخ قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحق. فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيته. اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجره غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. الحديث متفق عليه. الثالث من أنواع التوسل المشروع التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابة دعائه. ويدل على مشروعية هذا النوع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بدعاء عام ودعاء خاص. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيء، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة، أي من وراء سلع وهو جبل بالمدينة، فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكه. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والضراب ومنابت الشجر. قال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنسا: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن في أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، قام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منه. ومن ذلك حديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أويسا القرني، وفيه قال: فاسألوه أن يستغفر لكم. وهذا النوع من التوسل إنما يكون في حياة من يطلب منه الدعاء، أما بعد موته فلا يجوز لأنه لا عمل له. فهذه أنواع التوسل المشروع. وأما التوسل الممنوع فهو التوسل إلى الله بما لم يثبت في الشريعة أنه وسيلة، وهو أنواع بعضها أشد خطورة من بعض. منها التوسل إلى الله تعالى بدعاء الموتى والغائبين والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحوائج وتفريج الكروبات ونحو ذلك، فهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة. التوسل إلى الله بفعل العبادات عند القبور والأضرحة بدعاء الله عندها والبناء عليها ووضع القناديل والستر ونحو ذلك، وهذا من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد، وهو ذريعة مفضية إلى الشرك الأكبر. التوسل إلى الله بجاه الأنبياء والصالحين ومكانتهم ومنزلتهم عند الله، وهذا محرم، وهو من البدع المحدثة، لأنه توسل لم يشرعه الله ولم يأذن به. قال تعالى: الله أذن لكم، ولأن جاه الصالحين ومكانتهم عند الله إنما تنفعهم هم، كما قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولذا لم يكن هذا التوسل معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد نص على المنع منه وتحريمه غير واحد من أهل العلم. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عقيدته في الصحابة وآل البيت، وبين أنه يتوسل بمحبتهم إلى الله تبارك وتعالى هذا التوسل المشروع، ثم قال رحمه الله: ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.